مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الكلام موصولا حول غزوة أحد وذكر نماذج مما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الغزوة. وذكرنا ما فعله أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا أن هذه الغزوة وغيرها من الغزوات يتضح فيها بجلاء فضل التربية، وكيف يتربى المسلم على معالم التربية، وعندما يقع في شدة أو في محك تظهر هذه أثار التربية عليه بوضوح كما ظهر عند أنس بن النضر رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله، روى الترمذي بسند صحيح قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نشهد لأحد بشهادة إلا ما شهد له النص. هذا طلحة ابن عبيد الله شهيد بنص الحديث، وكذلك كل من مات في غزوة أحد وفي غزوة بدر شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بأنهم شهداء وأنهم من أهل الجنة. ثبت طلحة يوم أحد وبذل جهده حتى شلت يده وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر إذا ذكر أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة. وفي الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. وروى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما صرف الناس يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلت أنظر إلى رجل بين يديه يقاتل عنه ويحميه، فجعلت أقول: كن طلحة فداك أبي وأمي. حقيقة الأمر إخواني المتأمل لما فعله طلحة بن عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد أن يطيش عقله من العجب. ووجه ذلك لما حدث من الرماة ما حدث، وقام خالد بن الوليد وكان مازال على شركه وقتل 12 رميا الذين تبقوا على الجبل، وجاء من الخلف وطوق جيش المسلمين وانقلبت الأمور. بعد ذلك حدث هرج ومرج وهرب جل الصحابة رضوان الله عليهم بنص التنزيل: ولقد عفى الله عنكم. قام طلحة بن عبيد الله وبدأ يقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده، تأمل، حتى شلت يده، يعني من كثرة وقوفه ونزول السهام في يده شلت يده. حتى في ذكر الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه لما اشتد هجوم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يضربون بالسب انحنى طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتلقى السهام بظهره يقول: من رأى ما رأينا ظهره من كثرة السهام. انتبهوا يا أخواننا لهذا الوصف، وهذا إن دل على شيء يدل على عظم التربية التي تربى عليها، ويدل دلالة واضحة حينما يقول صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي، يعي ما يقول وسينفذ ما يقول. فالشدائد هي التي تظهر ما في النفس من تربية. فهذا العبد الصالح طلحة بن عبيد الله شلت يده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما علمه بأن فداء النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من كل شيء، ويفديه الإنسان بكل شيء مكنه الله عز وجل منه. عمرو بن الجموح، روى ابن إسحاق والبيهقي أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأزد، يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدة. فلما كان يوم أحد أراد حبسهم وقالوا له إن الله عز وجل قد عذرك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه ما عليكم ألا تمنعون لعل الله أن يرزقه الشهادة، فخرج معهم فقتل يوم أحد. في هنا جزئية أريد أن أوضحها حتى نعلم يقينا تأثير الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ترى العجب، لعلكم تذكرون سبق وأن ذكرنا أن عمرو بن الجموح كان له صنم يعبده من دون الله في بيته، وكان العرب لا يصنع صنما له في بيته إلا الأكابر، أما عامة الناس يخرجون ويعبدون الصنم الأعظم للقبيلة كلها، أما أكابر القرية وأكابر المكان لكل رجل صنم في بيته، وكان منهم عمرو بن الجموع كان سيدا من السادات. وحدث ما حدث من بنيه لما ألقوا الصنم في عضرة البلاد، وفي المرة الأخيرة ربطوا في عنقه كلب، القصة معروفة. خد بالك، يبقى عمرو بن الجموح كان لا يؤمن إلا بإله حسي يشاهده، خد بالك أهو إله قدامه. بعد ذلك جاء الإسلام وجاءت الدعوة وأعلموه أن هذا باطل، وأن الإله الذي ينبغي علينا ويجب علينا أن نعبده ونفرده بالعبادة ولا نعبد أحدا غيره هو الله عز وجل. أين هو؟ في السماء. يبقى انتقل عمرو بن الجموح من الشيء الحسي إلى الشيء الغيبي، وكان إيمانه به أشد تماما. لأن أريد أن أبين لي ولك أثر التربية يظهر في السلوك. لعلكم تذكرون حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما قالت فيه وكان النكاح عند العرب قبل الإسلام أربعة أنواع، ثم ذكرت منها نكاح الاستبضاع، وهو أن يأمر الرجل امرأته أن تذهب إلى فلان عذرا تستبضع منه ويعتزلها حتى يظهر حمله، وكانوا بهذه الفعلة يبغون نجابة الولد. طيب، ده كان موجود وعند كثيرين. انظر لهذه الحالة وانظر إلى حديث مسلم، حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول فيه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، استأذن رجل من النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق كان حديث عهد بعرس يروح بدري يعني، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خذ معك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. معايا شيخ حمد انت وأحمد فاروق؟ متأكدين ان انتوا معايا؟ فذهب الرجل وخرج ومعه سلاح ورمح، فلما اقترب من مشارف المدينة إذا بامرأته تقف على الباب. الرواية تقول فأخذته الغيرة ونزع الرمح وهم بضربها، فقالت إليك عني اغمد رمحك وانظر ما الذي أخرجني من الدار. الشاهد، كان منهم من يذهب امرأته لتستبضع، فوصل به الحال مجرد خرجت على باب الدار أخذته الغيرة. انظر إلى الفرق، وبضدها تتمايز الأشياء. بناء على ذلك أنا عندي معالم تربية أدرسها وأتقنها وأجاهد نفسي حتى أتربى عليه، وإن سقط أعيد الكرة وأحاول، فمن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. أما الزعم بأن فيه تربية على معالم التربية على الإخلاص والثبات والمتابعة وكظم الغيظ إلى غير ذلك وعند المحك لا نجد، فين التربية؟ أين هي؟ أين هي؟ إن لم يظهر أثرها في سلوكك أين هي؟ أين الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين؟ أين هو؟ كيف تتغيب عن جمعة وتزعم أنك تحمل هم الإسلام والمسلمين؟ فين؟ الله يبارك فيكم. العمل لدين الله صعب وصعب، وإن ابتغيت شيئا من حطام الدنيا بالعمل لدين الله لن تفلح، لن تفلح ورب الكعبة. فأخلص عملك لله وابدأ جاهد نفسك. وإحنا قلنا قبل ذلك أصعب ما في الكون النفس البشرية، صعبة، ولكي تروضها فيها صعوبة، ولكن روضت فأصبح منها كأبي بكر الصديق، روضت ومنها كطلحة بن عبيد الله وأنس بن النضر وخالد بن الوليد، روضوا وجاهدوا أنفسهم حتى وصلوا إلى هذه الحياة. أمثلة إيه؟ عمرو بن الجبوح كان في الجاهلية شكله إيه؟ وبعد أن أسلم وتربى وصل إلى مرحلة كذا. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله، ولعلكم تذكرون قصة عبد الله بن ربيعة، لما مر عمر ولما رأها يعني يغادرون المكان فقال لها كأنه الرحيل، قالت نعم، آذيتمونا وفعلتمونا نفر من بلدكم إلى بلد آخر نعبد الله. فقال لها عمر رفقتك السلامة. فلما رجع زوجها وقصت عليه قال أتطمعين أن يؤمن عمر؟ والله لن يسلم عمر إلا إذا أسلم حمار الخطاب. انظر كيف كان يصفه في الجاهلية وانظر أين وصل. أما دي التربية، هذه التربية أخوانا الذي ننشدها من كل مسلم. رب نفسك وجاهد نفسك على معالم التربية. فإذا وقعت في محك ونفسك خذلتك عيد الكرة تاني، إياك واليأس، لأن الخطأ والزلل لا ينفك عنا، لازم هنغلط ولازم سنقع في الزلل، ولكن شتان بين من يزل ولا يستدرك ولا يتوب وبين من يزل ويندم على زلله ويبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. فعمر بن الجموح كان له صنم، طيب جاءت الدعوة آمن بإله غيب، ده مش كده وبس، والجنة سمع عن الجنة وآمن بها واعتقدها. انظر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نبي إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. يبقى أصبح عنده إيمان عالي لدرجة أنه تمنى الشهادة حتى يطأ بعرجته الجنة. دي أخوانا معالم التربية، وهذا هو أثر الإيمان في القلوب إذا خالط أعماق القلوب، وهذا الذي أشار إليه هرقل. هرقل عشان كده خد بالك، وإحنا في الدرس يعني أنا مش بتكلم وأنا نايم، ده أنا صحي كويس قوي وعارف اللي بيطلع فوق والكلام ده كله، ده كله له دلالة عندي على الشعور بالمسؤولية. انت في درس علم سايبه رايح فين؟ خبرني كده. الشرع لم يأذن لك إلا أن تذهب إلى ما هو ضروري في حياتك أو إلى أفضل منه، طلع فوق تعمل إيه؟ انتبه الله يبارك فيكم. أنا مهمتي في هذه الفترة الزمنية التي أعلم لا أعلم أين نهايتها أن أرتقي أنا وأنت على معالم التربية، نتربى صح. هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب في الأسئلة 11 والحديث في البخاري قال له أيرتد أحد سخطة على دينه؟ يعني في حد دخل في الإسلام عندكم ورجع ثاني؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. أظن وصل ديت، يبقى أنت أصبح عندك التزام وإيمان ومنهج. والله أبو عائشة ما بيكلمنيش، دعه لعل عنده شيء، واخد بالك. الشيخ رضا مر عليه ما ألقى السلام، دعه لعله زعلان من حاجة. أما أن يؤثر هذا على منهجي وعلى طريقتي وعلى سلوكي، فشل في التربية، فشل في التربية. إخواننا أول خطوة من خطوات الإصلاح والصلاح الوقوف على العوار، على الزلل، على الخطأ. عشان كده جماعة العقلاء بيقولوا إيه؟ ولن يتمكن المهزوم من الانتصار بعد هزيمته إلا إذا وقف على أسباب هزيمته بس، وقفت على سبب الهزيمة وتخلصت منهم وأخذت بأسباب النصر ستنصر. أما تخبيط عشان فلسطين دون الوقوف على السبب، ده من يكتب على الهواء ويخط على الماء. اكتب وتفاوض والترابيزات هتخلص وانت بتفاوض. قف على أسباب الهزيمة ابتداء. ولما هزمت ولما تمكن منك اليهود حتى تقف على سبب خذلانك وعلى سبب تدهورك، فإن وقفت وضعت يدك على ورجلك على أول خطوة في الصلاة. كذلك احنا في الدنيا بنتعرض لمحكات وشدائد ومحن وإحن ظهرت فيك علامات التربية، أبشر بكل خير. تسقط؟ لا، نقرأ سويا حتى نعرف أثر هذه الأمور على الصحابة الأجلاء. روى الإمام أحمد وابن حبان بسند جيد عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوه يوم أحد وهو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. هذه أثر التربية. عشان كده لو أنت تريد أن تقف على النموذج العملي لمعالم التربية، اقرأ في حياة الصحابة، اقرأ في حياة التابعين وتابعيهم الذين كانوا تابعوا لهم بإحسان، اقرأ في حياة الأئمة الأكابر. عندك ابن حنبل كيف ثبت في المحنة 16 سنة ويفعل به ما لا يخطر لك على بال، ومع ذلك كالجبل الأشم. لما؟ متربي. اقرأ في قصة الصحابي الجليل اللي هو صاحب ومن الناس من يجد نفسه ابتغاء مرضات الله، ها نعم، أبا يحيى صهيب بن سنان، لما علم بعظم الشعور للمسؤولية للإسلام والمسلمين لما أحاط به المشركون قال لهم: أرأيت إن خليت بينكم وبين مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نفعل. قال: هو في مكان كذا. هو ده يا إخوان شعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. انظر في بلدك من الذي يدعو لمنهج أهل السنة؟ يعدون على أصابع اليد الواحدة. من الذي يحضر من طلاب العلم؟ من هم وأين هم إلا النذر اليسير؟ فإذا تخاذلت وتخاذلنا من الذي ينشرها؟ وربنا عز وجل يقول في معرض الوعيد والتهديد: إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين. نعم، الله على كل شيء قدير. علشان كده احنا بنقول إيه بقى؟ ده العقل يقول الدين منصور بإذن الله. احذر أن تتفلت من الركب وينصر الدين من غيرك. احذر دي كويس. ولكن طالما أنك تسعى وتحاول أبشر بكل خير، ولكن نريد أن نرتقي في معالم التربية وبالذات معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. وكل معالم التربية نحن في أمس الحاجة إليه. مصعب بن عمير مثال آخر، أول من قدم من المهاجرين إلى المدينة. روى البخاري من حديث خباب بن الأرط رضي الله عن الصحابة أجمعين يقول: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله. أهي دي نلتمس إيه؟ وجه الله. يبقى خلاص خليك راجل بقى، مش أنت بتلتمس وجه الله وهذا الذي أراده منا ربنا شرعا؟ نعم، خليك راجل، أثبت، لا تتغير ولا تتلون مهما حدث لك. أنا أبتغي أخوانا وجه الله، بس هذا الذي أبتغيه، رضا الخلق وثناء الناس وكثرة القوم مش في دماغ. وده يكون عندك وعندي وعند كل مسلم، أهو نلتمس وجه الله، نلتمس وجه الله. فاكرين حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم؟ حديث ده ما ينفعش يخفى عنك. يعني ايه الثلاث اشياء ديت؟ لو وجدت في القلب يستحيل ان يكون في القلب غل. اللي بيجي من خلف الحقد. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. ده خلاص وجدت فيك الثلاثة، أبشر بأن القلب نقي وطاهر من الغل. يبقى بناء على ذلك فيه غل في القلب، يبقى شوف الإخلاص بتاعك راح فين، مش موجود. يقول خباب: نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. انتبه، فمن من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا كان معروف في قريش قبل البعثة تشم رائحته من بعد، فإذا طلع أو جاء يعرفونه قبل أن يجيء من طيب رائحته. مصعب بن عمير كان مدلل وكان ثريا، انظر إلى نهايته، ما وجدوا شيئا يكفنوه فيه. لما نلتمس الأجر من الله؟ بس أنا بلتمس الأجر من الله، جاء لي شيء من عرض الدنيا ابتلاء وفتنة، ما جاء ما عند الله خير وأبقى. ده العظيم تربى عليه أنا وانت، تربى عليه خلاص العمل لله. يقول: ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنهم. أنتم متخيلينها يا أخواننا ديت؟ لم يجدوا ما يكفنون. ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. طيب، الله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في كل ما يقول وفي كل ما يفعل سبحانه وتعالى. خباب بن الأرط روى هذا الحديث في أخريات حياته، وبيتكلم معنى الحديث إيه؟ هو بيقول إن إحنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس الأجر من الله، فأصبحنا قسمين، منا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا من حطام الدنيا، كويس، ومن من أبقاه الله وبدأت الدنيا تبسط له فبدأ يهدبها، يعني يجمع من خيراتها. والكلام ده خباب بن الأرط ذكره لما مرض في أخرات حياته واكتوى، والكي يكلمنا فيه حديث في البخاري وحديث الصريح ما فيش في أي إشكال. يجي بقى، ما هو دايما كده كلام المتكلم في النصوص يظهر ما في القلب. محمد الغزالي السق يعلق على الحديث الذي ذكره خبابه في البخاري، وخباب بن الأرط ده الإنسان يتلعثم لسانه عندما يثني عليه. إيه والله، يعني ما يحضرني الآن في مجلس عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، اجتمع مع خباب، قال له: أدن خباب، أدن خباب، والله يا خباب لأنت أحق بهذا المجلس مني، حدثنا يا خباب عما كان يفعله معك قريش. قال: يا أمير المؤمنين، كان خباب شغال حداد، فكان أسياده يأتون بالحديد يحموه، حديد يحمى ثم يطرح خباب بظهره على الحديد ويضع عليه الصخر، يقول: فأطفى ذهب الحديد إلى جلدي ولحمي وما أطفأه إلا عظمي، وكشف عن ظهره أمام عمر. هم دولت. فجه مرض في أخرات حياته فاكتوى، فروى الحديث ده يعني بيقول ايه منا من لم ياخذ من اجره شيء ومات. مصعب بن عمير يتنعم، وخباب خاف ان يكون ما بسط له في الرزق على حساب اجره في الاخره. يوم الغزالي السقة يقول ايه وخباب يظهر عليه مسحة تشاؤم، مسحة تشاؤم. تخيل يا اخوان، ما هو صاحب مدرسة عقلانية ضالة يبدأ يفسر النصوص بما يروق له. خباب متشائم، خباب ابن الأرط الذي أنزل الله عز وجل في الثناء عليه قرآن على اللي هو العاص بن وائل السهمي. فخباب يريد أن يقول إحنا كنا قسمين من الصحابة، منا من مات ولم يأخذ من أجره شيء، ما تنعمش بالدنيا. يعني تخيل بقى مصعب بن عمير حدث ما حدث، وصل للمدينة كان يدعو، والقصة ذكرناها لكم بالتفصيل. بعد ذلك جاءت غزوة بدر نجاه ربنا من القتل، جاءت غزوة أحد قتل. طب نكفنه مش لاقيه، لا نجد لا هو ولا حمزة. لو لأن صفية جاءت رضي الله عنها بكفن لها ولمصعب ما كفنه إلا ببردة كما سيأتينا الحديث. يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها خبأ عنهم ما تعدل. عشان كده أنا بقولها لك نصيحة من أخيك، اسعى في الطلب بقدر الاستطاعة بالطرق المشروعة، فإن جاءك الخير اعلم أنه ابتلاء من الله، صرف ربنا عز وجل عنك الخير كما تزعم رحمة من الله بك. خلاص يا اخوانا الله يبارك فيكم، احنا بنقع في امور نطبقها تطبيق العقلاء، وفي امور اخرى من نظر الينا قال هؤلاء مجانين. احدنا في سفر، خلاص بيمشي امور، يحيى سافر السعوديه وخد عياله معاه، احنا عاوزين نجيب قرشين ماشي، طب السرير عاوز له حمل يومين ومروحين صح، طب الشباك مش عارف ايه يومين ومروحين نبني في مصر. هي دي الدنيا الحقيقة، هي دي الحقيقة يا اخوان، متاع ايام ونرحل جميعا الى الله عز وجل. يبقى علامة التعلق وعلامة التناحر عليها وعدم بذل الجهد في نصرة الاسلام والمسلمين. وقلت لكم قبل كده لنفسي ولكم، لن يتربى المسلم على معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام كما ينبغي إلا من خلال معتقدين اثنين. الأول، لن يعيش سعيدا مرفوع الرأس في الدنيا إلا في ظل شريعة الإسلام. هتعيش لك كلمة ومحترم والناس تحترمك في ظل شريعة الإسلام، عدا ذلك مذلول ولا قيمة ولا وزن. الأمر الثاني، الدين لا يقوم إلا على أكتاف رجال. يبقى لما اطلع المنبر وارفع صوتي وانشر الدين وأحذر من البدع ويغضب علي الناس، ولا شيء ولا شيء. ليه؟ لأن الكل بينظر من منظور ضيق، واخد بالك، ما بينظرش منظور عام. وإلا انظر ما بذله الصحابة من جهد وما وصلوا إليه. لذلك في تفسير قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، قال أهل التفسير جل الصحابة الذين هاجروا وبذلوا ما ماتوا إلا بعد أن كانوا أمراء. أبو هريرة بنص الحديث يقول وكنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على لقمة يطعمنيها وشربة يسقنيها وأطلب منه العلم. ما مات أبو هريرة إلا أن أصبح أميرا في العراق، أمير على العراق، وغيره كثير. يبقى لنبوء وأنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، ولكن لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. انتبهوا معشر الإخوة الأكابر، لأن لا يليق أبدا بطالب علم يكون عنده خلل في التربية، لا يليق، تؤخذ عليك. طب ازاي؟ اهو شوف نفسك، المحكات والشدائد، شوف هتعمل فيها ايه، واخد بالك، ضيق عليك في الرزق أو حصل عندك شيء، هل يا ترى تحزن؟ نعم احزن، طبيعة البشر، ولكن حزنك يؤثر على ما كنت تعمله للدين وللدعوة؟ كده سقطت، كده سقطت. ما الذي حدث حتى تترك المكان؟ تتركه لمن؟ والبلد مملوء بأصحاب الأغراض الخبيثة للطعن في المنهج والطعن في الدعوة، بل لتدمير البلد، والله من ورائهم محيط. فهنا خباب بن الأرط ليس عليه مسح التشاؤم كما قال هذا الهالك، بل هو صحابي يعي الأمور كما ينبغي، ويقول إن كل من بسط له في الدنيا، فكما ذكرنا الأغلبية على حساب الأجر في الآخرة. يقول: منهم مصعب بن عمير، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت لرداء، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. أنت متخيل دي؟ متخيل واحد بنكفنه ما وجد قطعة قماش تستر كل البدن، غطينا وبقي جزء من الأرجل وضعناه في القبر هكذا، ووضعنا عليه الإذخر، حشيش رائحته طيبة. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، كثير منا كل في بلده يتوسم فيه أهل البلد الخير لسمته، خاصة في موضوع الجنائز. وسبق وأن سعدنا جميعا بقراءة كتاب العلامة الألباني أحكام الجنائز في هذا المكان. الذي أريده: أنشر السنة، إذا استدعوك للتكفين والغسل وأنت تجد اذهب وانشر السنة وافرض رأيك، وإلا سلام. لحظة واحدة يا شيخ محمد، انشر السنة في ماذا؟ الكفن، لابد أن يكون من البفتة البيضاء وثلاثة أثواب يدرج فيها الميت إدراجا. مسألة السطرة والكلام ده هات بشكير من البيت. ليه؟ الشرع المطهر أمرنا أن إنفاق المال في غير محله محرم. ويحضرني كلمة للإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه في شأن الكفن، كلمة عجيبة، قال: لو لم يرد نص في مشروعية الكفن لعد من إضاعة المال. أنت متخيل هذه؟ يعني لو لأن الشرع أمرنا بالكفن لقلنا لا ما كفنش، استروا لحد ما تشوف القبر وضعوا في القبر وخذ الكفن وارجع ثاني. لما؟ من إضاعة المال، لو لأن الشرع أمر بذلك. يبقى بناء على هذا لابد من نشر السنة. ليه يا أخوانا؟ لأن في غالب الأحيان الناس عند الوفاة يكون التصرف من منطلق العواطف الجياشة. لا، المسلم يضبط تصرفاته في كل حركة وسكنة بضابط الشرع المطهر. يبقى ننشر السنة، الكفن كيت وكيت وكيت. وكذلك لأخواتنا النساء: إن دعينا لتكفين أو تغسيل، كفن المرأة ثلاثة أثواب ككفن الرجل سواء بسواء، ومن فرق يلزمه الدليل. وأما عن حديث ليلى بنت قائف وهو أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، حديث حكم عليه أهل العلم بالضعف، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بنصوص صحيحة. وروى أيضا أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير من كفنا في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلا، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عدلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. شوف التربية عاملة ازاي؟ شوف التربية؟ قال لك: طب مصعب خير منه وحمزة، ولما استشهد وضعهم ما يخفى علينا، طب وانا المال اللي عندي ده كله؟ فمن شدة خوفه ووجله قال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عدلت لنا. كلام ده مهم جدا لكل أخ يجد شيء من الصعوبة في الطلب، أي في طلب الأرزاق، أو يجد شيء من التقتير لحكمة يعلمها الخبير سبحانه وتعالى. أبشر بكل خير، ما هي إلا سويعات، وغدا نرحل إلى الله، وما فاتك في الدنيا لا تحزن عليه ولا يزعجك أن فاتك، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، عندنا عزم وعندنا وفاء بالعزم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، ثبات معلم من معالم التربية، يثبت الإنسان على الحق الذي تعلمه من صحيح من صريح الكتاب ومن صحيح وصريح السنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا يوم القيامة إلا ردوا عليه. قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب، وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قتل. أنا عاوزك تتخيل المعلومات دي، تقطع يده ويمسك اللواء بشماله، واخد بالك؟ طب الألم الذي تولد من قطع اليد، طب والنزيف؟ دعك من هذا، هذا شغل الصبية. أما الرجال الذين تربوا، لا. لذلك لما في سرية من السرايا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لأؤمرن عليكم رجلا هو من أشدكم صبرا على الجوع والعطش، قم يا عبد الله بن جحش. أمره عليه شد صبرا، هذا الذي يتأثر ويميل إلى أنواع من الطعام ويتلذذ على حساب المستحبات الشرعية وليس الواجبات، هذا لن يفلح، هذا لن يفلح. فاكرين القصة بتاع الشيخ الفقير الذي أهدى له صاحب مصنع الحلويات حلاوة؟ اسمعكم إياه، اسمعكم إياه، حتى أبحث أنا وأنت على موضع الخلل عندي وعندك فيه. ليه أنا بتخلف عن الدروس هنا أو في مكان آخر من أماكن أهل السنة؟ ليه أنا مانيش مهموم بأمر الآخرة؟ لماذا لما فاتني خير ما ندمت وما بكيت حزنا على فوات الخير مني؟ ليه؟ حصل قصة كما حدثني بها شيخ من شيوخي نقلا عن الشيخ، شيخ من أهل العلم الأكابر، من مسجده إلى بيته في طريقه واحد بتاع حلويات، الرجل طبعا فترة طويلة، فقال صاحب المحل: هذا الشيخ المبارك ما دخل محلي قط، ما علي أن أهدي له هدية أحتسب عند الله عز وجل. ففعلا أعد له طبق، الشيخ بيقول لنا كان طبق بسبوس، قال له: يا سيدنا الشيخ يعني كرمنا والنبي ابن الهدية، وخذ هذا الطبق. وأمر أحد من صبية المحل أن يحمل الطبق إلى الشيخ، فذهب إلى البيت، استأذن الشيخ، أذن له: أين أضعه يا شيخ؟ قال: أضعه في هذا المكان. خلص، وانشغل الشيخ بتحصيل العلم وبالدروس، مش في دماغه. لذلك لما دخل طالب علم مرة على سفيان بن عيينة يطلب في البيت، فبص فوق كده قال له: يا إمام. قال له: نعم يا ولدي. قال له: في عرق من السقف مكسور. قال: يا ولدي، منذ 20 سنة ما نظرت إلى السقف. معايا مشايخ، منذ 20 سنة ما نظرت إلى السقف. فاضل الضغط تنظر السقف، فاضل ما عندك شغل، هي دي. بعد 3-4 أيام انتظر صاحب المحل إن الشيخ يشكره ولا يقول له جزاك الله خير ولا بقى يا ابني إيه هات لنا كل أسبوع طبق ولا حاجة ولا في دماغ. فقال لابد أن الشيخ ما عجبته. قال يا شيخ هذا الذي أهديتك إياه ما قوله؟ قال أي شيء يا بني؟ قال طبق البسبوس. قال والله يا بني نسيت وما أدري أينه. بعد 3-4 أيام فالرجل صاحب المحل زعل. لا قال له شيخ لازم تدخل المحل ولابد أن أطعمك بيدي. فأتى له بطعام طبعا طيب محل بقى. والشيخ مد يده وأخذ قطعة ثم كل منها حتى ورجعها تاني. قال يا شيخ ما لك؟ طيبة. قال يا بني طيبة ومن أجل هذا يبيع الناس دينهم. نتعلم فنتربى ومن أجل هذا يبيع الناس دينهم. انتبهوا يا طلبة العلم طريق صعب ووعر وشاق. وقام وكما قال شيخنا المبارك ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان العيش في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. نعم خلاص ضرب السيف وراح. العيش بقى رذلات وشدائد ومحن وابتلاءات وتشغيب. اصبر ووطن نفسك لعل الله عز وجل يؤجرك على ما تفعل. طيب وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت. فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. كان ده فوق الخيال. يعني عشان الإنسان يستوعب ده لو لصحة السند لا توقفنا فيه أين النزيف وأين كذا وأين كذا. لا هو يعلم يقينا لن يعيش بعز وبرفعة إلا في ظل الشريعة. فإن مات هو ولم يحصل شيئا من هذا ورثته يعيش أعزاء ولادك يعيش عزيز زوجتك تعيش آمنة مطمئنة. كيف هذا في ظل الشريعة؟ أما هنجمع لهم مال تم ايه هتجمع مال يعني؟ ده لحظة واحدة شطر من الشطار وما أكثرهم يلم المال كله. ما الذي صنعته؟ ولا شيء ولا شيء. لذلك موقف من المواقف رجل بيجمع أموال لنشر العلم والدفاع عن الدين فذهب إلى تاجر من التجار فرده بعنف مرضش يعطيه سابه ومشي وانشغل في شغل. بعد فترة بسيطة نزلت بالبلد مصيبة وكل واحد عنده حاجة اتخذت منه كله اتسلب كل المال. فبدأ الشيخ الذي كان يجمع لنشر العلم والدعوة والدفاع بدأ يجمع لهؤلاء المنكوبين ما يقتتون به فريح الخيام يوزع عليهم. هو يقول رأيت رجلا كلما اقتربت منه هرب مني هرب مني. يقول ف يعني أثارني أو بمعنى أصح لفت انتباهي فذهبت إليه قلت تعال ما بك كلما اقتربت منك لأعطيك ذهبت وفرطت مني. قال ألا تذكرني؟ قال ما أذكرك. قال أنت الذي جئت تطلب مني مال ورددته يا ليتني أعطيتك المال كله. جاء الأعداء وسلبوا كل المال. الحقيقة هي دي الحقيقة بلد. لكن لما يكون عندنا علم وبننشر الدين وعندنا تحمل لمسؤولية الشريعة تعيش في أمان. وإلا انظر إلى الضمار الذي حل بمصرنا على أيدي الأنجاس الخوارج الكفرة. ده كله جه منين؟ من عدم العلم عدم تعلمهم انحرفوا وعدم نشر الدين الصحيح وعدم نشر الدعوة. كل ده من وراء هذا. ومن قال غير ذلك لا يعي لا يعي شيئا في شيء. لعبد الصالح سعد بن الربيع. نعم لا أنا قلت الإخوان أنا بقول الخوارج كفرة. هذا معتقد أن الخوارج كفرة. أما الإخوان من خوارج أو الكلام ده دي قضية أخرى. معايا؟
هذا
ماذا؟ لا، أولا الحديث احنا ذكرناه من باب فضائل الأعمال، وإلا الحديث أصلا ضعيف. معي أخي الفضل. سعد بن الربيع روى الحاكم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، أي بعد أن انتهت المعركة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما فعل فلان، ما فعل، كما في المعركة قال ما فعل جليبيل، بيسأل. لكن قصة عمر بن الخطاب في خلافته جاء البشير ليبشره بنصر المسلمين، فجي على المسجد وعلى المرأة قل احكي للمسلمين ايه اللي حصل. فبدأ الرجل يقص فعلنا كذا ونصرنا إلى غير ذلك. فقال له عمر من الذي مات؟ تبه، قال يا أمير المؤمنين فلان وفلان وفلان وكثير لم يعرفهم عمر. فبكى رضي الله عنه وقال وما يضرهم إن لم يعرفهم عمر. هو ده إيه يعني بقى لم يعرفهم عمر؟ الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخبار سعد بن الربيع، وقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت إن رأيتهم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال زيد بن ثابت فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. شوف عشان ما تربى أنا وأنت، سعد بن الربيع صاحب قصة الميراث زوجته يقول. فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك خبرني كيف تجدك. قال على رسول الله السلام وعليك السلام. قل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدني أجد ريح الجنة. خلاص نسمش بالك بقى، فكان الحديث لا يشعر الشهيد بألم الموت إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. ما هو ده الصحابة فهموا دي كويس وبدأوا يسعون جاهدين ليحققوها على أنفسهم. قال وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لكوش عذر. انظر وفيكم شفر يطرف، يعني ايه كن يخلص إلى رسول الله؟ يبقى معناها قتلتم جميعا. خبرك قتلتم جميعا يبقى كده لكم عذر عند الله، أما فيكم عين تطرف ويصل إلى نبي صلى الله عليه وسلم أذى ويقتل، لا ليس لك عذر. كذلك نقول بملء الفيل لا عذر لأحدنا أن تنال السنة أو ينال المنهج وفيك صوت يسمع ويسمح لك بالكلام، لا خير فيك، لا خير فيك. بدع منتشرة وتسكت، لا خير فيك. معاصي منتشرة وتسكت، لا خير فيك. اللهم إلا إذا كنت وأعوذك بالله من ذلك تبتغي مرضات الناس، لا مالكش مكان، ستخذل ويكشف أمرك عن قريب. ورحمة الله على سفيان بن عيينة لما قال إذا وجدت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا جهر بالحق أبغضوه. وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله عز وجل أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. قال وفاضت نفسه رحمه الله. إخواني معشر المسلمين، هذه النماذج تجدها في كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا بإذن الله بالتفصيل. المهم أن نتعلم وأن نتربى وأن نجاهد أنفسنا في طاعة الله. حديث الصحيح عند أحمد وغيره من فضل من حديث فضل بن عبيد قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. في هنا سؤال، يعني ليس ثم حاجة لقراءته، خلاصته أخ منغمس في المعاصي وذكر بعضا منها ويسأل أن ندعو له، أسأل الله أن يتوب عليك وعليه. ولكن أين مجاهدتك لنفسك في البعد عن المعاصي؟ وخبرك يعني هو من جملة ما ذكر عن نفسه أنه يدخل على المواقع الإباحية، فين المجاهد؟ الهدف اللي معاك وضعه إيه؟ وخبرك هل يا ترى من خلاله أم عندك الشبكة العنكبوتية في البيت؟ خلاص يبقى الحل واضح، لأن أخشى ما أخشى أن يدعو العبد ربه أن يتوب عليه ومع ذلك قلبه معلق بالذنب ولم يأخذ الأسباب الكونية المعيدة عن الذنب، كده ما عملتش حاجة. يبقى دلوقتي اللي أنا أعلمه من بعض إخوانكم في هواتف معينة بالمجان تدخل، والشبكة العنكبوتية في البيت موجودة بتدخل. طيب لما الغرض؟ الله يبارك فيكم، من الهاتف كل إنسان يأتي بهاتف يتناسب مع ما يحتاجه فيه، وإن خشي على نفسه مثل هذا فلا يحل لك، فالفتوى هي الحرمة قولا واحدا. طب وشغلي ده؟ أنا بستخدم شغلي وكذا. انظر بقى إلى شغلك وإلى فقدانك لدينك واختر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الله يجزاكم بالخير. قلنا مرارا وتكرارا إن العبد ما يقع في ذنب إلا بسبب لزاما عليك حتما على سبيل الحتم والإلزام أن تعرف السبب الذي من أجله وقعت في الذنب. تخلص من السبب إن شاء الله والجأ إلى ربك تبتعد عن الذنب إن شاء الله. عدا ذلك بنضحك على بعضنا، وعدا ذلك كخرط القتاد كالنقش على الهوائي والكتابة دي في الماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم.